أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1136. إذا كان قادرا على التكسب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عد فقيرا، فيجوز له أخذ الزكاة. قلنا هذه المسائل هي في تحقيق صغايات الفقير والغني، فهي بصدد تنقيح مصداق الفقير ومصداق الغني. بعد أن اتضح لنا معنى الفقير ومعنى الغني، فيحصل الكلام في بعض المصاديق على أنها من مصاديق الفقير أو من مصاديق الغني. هذه المسألة تفترض أن الشخص إذا كان قادرا على التكسب ولكن التكسب كان فيما ينافي شأنه، كبعض المهن التي تنافي شأن بعض أصحاب الوجاهة مثلا، حيث عرفا يقال هذا لا يليق بشأنه، وإن كان العمل هو كله شرف ولا عيب فيه، ولكن بالتالي العرف يلاحظ مسألة الشأنية، فإذا كان يرى بأن هذا لا يناسب شأنه هذا التكسب، فمثل ذلك وإن كان قادرا، مثل ذلك الشخص وإن كان قادرا على التكسب إلا أنه يعد فقيرا، وبالتالي يجوز له أخذ الزكاة. وأدلة منع الزكاة عن ذي مرة سوي التي تقدم بيان بعضها منصرفة عن مثل هذا الشخص القادر على التكسب فيما ينافي شأنه فلا تشمله، مضافا إلى أن أدلتنا في العسر والحرج هي أيضا تجري في حقه، لأن التصدي لذلك العمل الذي هو منافي لشأنه فيه مشقة عليه، وهي منفية بدليل نفي الحرج، فعليه مثل ذلك الشخص يكون فقيرا، وبالتالي يحل له أخذ الزكاة. وهكذا إذا افترضنا أن شخصا كان قادرا على صنعة معينة كالنجارة مثلا، إلا أنه يفتقد لآلاتها، ما عنده آلات يعمل في النجارة، فأيضا مثله يعد فقيرا فيحل له أخذ الزكاة. قال: إذا كان قادرا على التكسب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عد فقيرا فيجوز له أخذ الزكاة. وكذا إذا كان قادرا على صنعة لكنه كان فاقدا لآلاتها. مسألة 1137. إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته، لا يجوز له على الأحوط ترك التعلم والأخذ من الزكاة. عند قابلية أن يتعلم مهنة النجارة أو الحدادة، وهذه المهنة لو تعلمها لوفت بمؤونته ومؤونة عياله، فهل يجب عليه أن يتعلم وبالتالي لا يجوز له أخذ الزكاة؟ أو نقول لا، هو فعلا الآن فقير ولا يجب عليه التعلم ويجوز له أخذ الزكاة. مثل هذا الشخص ما دام قادرا على تحصيل المال عبر التعلم لتلك المهنة أو الصنعة، مثله يعد غنيا ولا يجوز له أخذ الزكاة ما دام قادرا على التعلم. نعم، في الفترة التي يتعلم فيها يجوز له أخذ الزكاة، لأنه في هذه الفترة هو فقير فعلا، وفي فترة التعلم هو غير قادر على تحصيل المال، فإن المال قادر على تحصيله بعد أن يتعلم. ففي هذه الفترة يجوز له أخذ الزكاة. طيب، نقطة ثانية، إذا افترضنا أن هذا الشخص القادر على التعلم ترك التعلم تكاسلا منه، لم يتعلم وكان مقصرا في ذلك، فهل يجوز له أخذ الزكاة أو لا يجوز له أخذ الزكاة؟ يقول نعم، يجوز له أخذ الزكاة لأنه يعد فقير بالفعل. وفرق هذا عن القادر على التكسب، شنو فرقه؟ قلنا القادر على التكسب إذا تركه تكاسلا لا يحل له أخذ الزكاة. للطبيب مثل المهندس عنده مهنة ويقدر يزاولها، لكن هو يتركها تكاسلا، هذا لا يعد فقيرا ولا يجوز له أخذ الزكاة. هذا الشخص شنو فرق عن هؤلاء؟ نقول الفارق هو أن هذا القادر على تعلم المهنة هو بالفعل غير قادر على التكسب، يعني بعد ما متعلم، فهو فعلا يكون فقيرا شرعا، فقير شرعا. فبالتالي إذا كان فقيرا بالفعل فيجوز له أخذ الزكاة. قال إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمعونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلم والأخذ من الزكاة. نعم يجوز له الأخذ منها في مدة التعلم، بل نقطة ثانية، يجوز له الأخذ ما لم يتعلم وإن كان مقصرا في تركه، يعني ترك التعلم. نقطة ثالثة، من كان قادرا على التكسب ولكن تركه تكاسلا وطلبا للراحة إلى أن فات زمان التكسب، إن مثل الحملة دارية، هذا اللي هو إلى فترة يشتغل بها، من تطلع القافلة بعد فات زمان التكسب، وهكذا البناء مثلا إذا فات أول ساعة من الوقت بعد ما حد يطلع يشتغل ففات زمان التكسب، مثل هؤلاء يجوز لهم أخذ الزكاة أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز لهم أخذ الزكاة، فإنه ما دام فات زمان التكسب فحينئذ يعد فقيرا بالفعل ويجوز له أخذ معونته من الزكاة. وأما إذا لم يفت زمان التكسب، إنه مثل الطبيب مثل المهندس اللي قادر على أن يعمل يمارس هذه المهنة ولكن يتركها تكاسلا، فهذا لم يفت زمان الاكتساب وفي أي لحظة يقدر يتكسب، في أي وقت قادر على التكسب، فمثله لا يعد فقيرا عرفا ولا يجوز له أخذ الزكاة. قال وكذلك من كان قادرا على التكسب وتركه تكاسلا وطلبا للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجا بالفعل إلى مؤونة يوم أو أزيد، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره. لو كان بسوء اختياره وعجز نفسه، ولكن هو بالفعل الآن فقير، في هذا اليوم هو فقير، بل في اليوم الثاني حيث يعود زمان التكسب بالنسبة للبناء مثلا يقدر يتكسب في اليوم الثاني، ففي اليوم الثاني لا يجوز له أخذ الزكاة إلا إذا فات زمان التكسب. أكو كلام عن هذا، هل سيعد عاصي أو لا يعد عاصي؟ هو بسوء اختياره ترك التكسب، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يعد عاصيا، قال لعدم وجوب التحفظ على الغنى، مو واجب على الإنسان أن يحافظ على غنى، يجوز لواحد أن يصرف ما عنده ويصير فقير بالفعل، وبالتالي إذا لم يكن قادر على التكسب يجوز له أخذ الزكاة. مسألة 138 بعد الألف، طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادرا على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم. السؤال هنا أن طالب العلم هل يستحق الزكاة أو لا يستحقها؟ طبعا كلامنا في طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه لمؤونته ومؤونة عياله. بالفعل هو فقير، فعلا فقير لا يملك شيء، لا يملك المؤونة لسنته، هل يجوز له أن يأخذ مننا الزكاة أو لا؟ طبعا تقدم في بحث الخمس قلنا سماحة السيد لم يجيز له أخذ الخمس، أنه يرى أن هذا هو أفقر نفسه، هو سوى روح فقير يقدر يروح يتكسب. هذا اللي تقدم هل يأتي هنا أو لا يأتي؟ نقول طالب العلم تارة نفترضه كلامنا في الذي لا يملك قوت سنته، يعني الفقير بالفعل، تارة نفترضه لو ترك طلب العلم لما قدر على تأمين مؤونته، هو هذا وضعه لا يقدر يتكسب حتى لو ترك طلب العلم، ما عنده قدرة أن يعمل مثلا أو ماكو شغل يناسب شأنه. في مثل هذه الحالة هذا لا إشكال في أنه يجوز له أخذ الزكاة. ليش؟ أنه فقير فعلا وليس هو أفقر نفسه، له بالفعل حتى لو ترك طلب العلم هو ما يتمكن أن يأمن مؤونته ومؤونة عياله، إما لعدم معرفته لمهنة لصنعة شغل ما موجود، أو يوجد ولكن لا يناسب شأنه، فحينئذ لا إشكال في أنه يجوز له أخذ الزكاة. وأما إذا افترضنا أنه لو ترك طلب العلم لكان قادرا على التكسب وتأمين مؤونته ومؤونة عياله، لكن الذي يمنعه هو طلب العلم، هذا هل يجوز له أخذ الزكاة أو لا يجوز؟ واضح وين كلامنا؟ كأغلب طلاب العلم أغلبهم هكذا، لو ترك طلب العلم يقدر يتكسب ويقدر يأمن قوته وقوت عياله. طيب هذول يحق لهم يأخذون من الزكاة أو لا؟ جواب نقول تارة نفترض أن طلب العلم على أمثال هؤلاء واجبا عينيا، واجب عليه أن يطلب العلم، واجب عين عليه، فهنا لا إشكال في أنه يجوز له أخذ الزكاة. هسه ليش واجب عين عليه؟ افترض هذا فد طالب متميز، عقلية متميزة، واصل في الدراسة، هذا ممكن أن يكون فقيه مجتهد مرجع في المستقبل، وماكو أمثاله، ماكو أمثاله، هذا جاي يقدم مصلحة للدين لا يقوم غيره بها، هي منحصرة به، ويصير هنا طلب العلم واجب عليه. إذا صار واجب عليه هذا الوجوب الشرعي يجعله عاجزا عن الاكتساب، فلا قدر له شرعا على أن يتكسب. ليش؟ بسبب ذلك الوجوب الشرعي العيني المتوجه إليه، ولا فرق في العجز المحقق للفقر بين العجز التكويني اللي ما يقدر يشتغل ويتكسب، وبين العجز الشرعي بسبب الوجوب المتوجه إليه. هذا نظير الذي لا يتمكن على الاكتساب إلا ببيع الخمر، هذا عاجز شرعا، عاجز شرعا، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة مع أنه قادر على التكسب، لكن تكسب بما؟ بالحرام، ولا يجوز التكسب بالحرام، يحرم، فهذا التكليف الشرعي يعجزه عن التكسب، يسوي فقير، وبالتالي هو بالفعل يكون فقيرا شرعا ويجوز له أخذ الزكاة. فإذا إذا كان طالب العلم طلب العلم عليه واجبا عينيا فلا إشكال في أنه يجوز له أخذ الزكاة، لأنه يصير كالعاجز عن التكسب تكوينا، غايته هذا عجز، ماذا؟ عجز شرعي بسبب الوجوب العين المتوجه إليه. وأما إذا كان طلب العلم واجبا كفائيا عليه، ما متوقف القضية عليه، ممكن أن يقوم غيره بطلب العلم ويسد الحاجة كما هو الغالب، أغلب الطلاب هالشكل، طلب العلم واجب كفائي عليهم أو مستحب، مستحب مو واجب، بعضهم مستحب بالنسبة إليه طلب العلم. فإذا كان واجبا كفائيا أو مستحبا، فحيث لا يوجد عليه إلزام شرعي، وما ملزم في الوجوبات الكفائية، إذا كان من يقوم بالواجب يكفي، أنت ما ملزم، يسقط الوجوب عنك. فحيث لا يوجد إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية، فحينئذ هذا لا يكون عاجزا عن التكسب، بل هو قادر على التكسب. يعني جاي نتكلم بالذي لو ترك طلب العلم لقدر على التكسب، فحيث لا يوجد إلزام شرعي بحقه، فهو متمكن من التكسب شرعا وعقلا وذو مرة سوي، فتشمله الروايات التي قالت من كان قادر على التكسب ذو مرة سوي لا يجوز له أخذ الزكاة ويتنزه عنها، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ونفس الكلام لو كان طلب العلم مباح بالنسبة إليه أو مستحبا، بعد بالأولوية لا يجوز له أخذ الزكاة. قال: طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادرا على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم. فهو بالفعل شو يصير؟ هذا يصير فقير فعلا بعد، وعاجز عن التكسب، فيجوز لأخذ الزكاة. وأما إذا كان قادرا على ذلك، على التكسب، وإنما يمنعه طلب العلم من الاكتساب، فإن كان طلب العلم واجبا عليه عينا، واجب عيني مقابل كفائي، واجب عيني يعني وجوب يتوجه إليك أنت بعينك بشخصك، جاز له أخذ الزكاة. ليش؟ أن هذا راح يصير عاجز عن التكسب غايته شرعا لا تكوينا، فيصير فقير شرعي حينها، فيجوز لأخذ الزكاة. وإلا لم يكن الوجوب عينا، ولم يكن طلب العلم واجبا عليه عينا، بين إش كان مستحب أو واجب كفائي أو مباح، ثلاثة تني دخلا تحت وإلا، فلا يجوز له أخذ الزكاة، حيث لا يوجد له ملزم حينئذ، فيكون متمكن من التكسب، شمل الروايات التي دلت على أن من كان قادرا على التكسب يتنزه عن الزكاة. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء من الزكاة. خب، هسه سهم الفقراء اتضح أنه في بعض الفروض يجوز يأخذه، في بعض الفروض لا يجوز له أخذه. نجي إلى سبيل سهم سبيل الله، أنه الزكاة ثمانية أسهم. خب، يجوز له يأخذ من سهم سبيل الله. افترض هذا الطلب العلم واجب كفاية عليه أو مباح أو مستحب، ولو تركه لكان قادرا على التكسب. نعم، نتكلم في هذا الفرق. طيب، هذا قلنا لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء لأنه ليس بفقيرا وقادر على التكسب. لكن هل يجوز له أن يأخذ من سهم سبيل الله باعتبار هو جاي يطلب علم؟ فسهم سبيل الله يشمله، شمله في سبيل الله، يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز؟ سمعت سيد يقول: جواز الأخذ له مشروط بأمرين، شرطين، إذا تحقق جاز له أن يأخذ من الزكاة. الشرط الأول أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، فإنه يوجد كلام بين الفقهاء في أن السهم سبيل الله هل شرط صرفه أن يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي أولاء المكلف يقدر يصرفها من عنده إلى ولاية عليه. شلون سهم الفقراء؟ سهم الفقراء النصوص دلت على أن المكلف له ولاية على أن يصرفه على الفقير. سهم سبيل الله أكو كلام بين الفقهاء. سمعت السيد يحتاط يقول هذا السهم لا ولاية لصاحب الزكاة عليه، بل لابد شنو يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يصرفه. فعليه إذا كان صرفه بإذن الحاكم الشرعي، هذا الأول، شرط الأول. الشرط الثاني أن يترتب على اشتغاله بطلب العلم مصلحة عامة، وهذا مرجعه إلى خلاف بين الفقهاء في أن السهم سبيل الله، هذا هل يشترط في صرفه أن يوجد مصلحة عامة تعود للمسلمين أو للإسلام؟ لو لا، كل ما صدق عليه سبيل الله في كل خير، ولو كان يرجع إلى شخص معين، مثل تزوج واحد من المؤمنين بمصلحة شخصية بس ما بمصلحة عامة. بعض الفقهاء، بعض أساتذتنا ذهب إلى أنه لا، كل ما يصدق عليه سبيل الله ولو كانت المصلحة شخصية، كتزويج أحد الأغنياء، خير أو ليس بخير؟ قال خير، فيشمله سبيل الله، والآية مطلقة والنصوص مطلقة من هذه الناحية. وبعض الفقهاء قال لا، لابد من مصلحة عامة، كما هو رأي السيد الخوي قدس سره وسماحة السيد، يقول لابد من مصلحة عامة لصرف هذا السهم. هذه المصلحة العامة تعود لعامة المسلمين أو تعود للإسلام، كبناء جسور، بناء مثلا مستشفيات، تعود للصالح العام. وقال هذا نفهمه من حكمة تشريع الزكاة. فإذا كان في اشتغالي هذا الطالب، طالب العلم، في العلم مصلحة عامة تعود إلى الإسلام، تعود إلى المسلمين، كما إذا كان هذا مثلا يعمل في مركز إفتاء بحيث لا يمكن الاستغناء عنه، مثل هذا الطالب مثلا، فأكو مصلحة للمسلمين، فحينئذ يجوز أخذ الزكاة، يجوز له أخذ الزكاة من هذا السهم بهذين القيدين: أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي على الأحواض، وأن يكون هنالك مصلحة عامة واضح تعود إلى الإسلام أو المسلمين. فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة، اللهم إلا إذا افترضنا أن هذا الشخص طالب العلم كان يطلب الرئاسة المحرمة من العلم، يريد يصير هذا يترأس، يصير زعيم الشيعة مثلا. طبعا هو ما يصير، هذا اللي هالشكل نيته مستحيل يتزعم، هذا منصب إلهي ولا يناله إلا من رضي الله عز وجل عنه وأهل البيت والمولى صاحب العصر والزمان. لكن لو فرضنا هالشكل، هذا هو غايته، هسه لا يصل هو، لكن غايته هالشكل، يريد يتسنم شنو؟ الرئاسة المحرمة. فهذا لا يجوز له أخذ الزكاة حتى إذا كان وجوده بمصلحة وطلب العلم فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، لا يجوز له أخذ الزكاة. قال: وأما سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه بشرطين: الأول بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، والثاني إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة عامة محبوبة لله تعالى، مو مصلحة خاصة، مصلحة عامة. لمن تعود هاي المصلحة العامة؟ للإسلام أو للمسلمين؟ فحينئذ تكون محبوبة لله بلا إشكال. وإن لم يكن ناويا به القربة، حتى لو ما ناوي القربة في طلب العلم، ما دام أكو مصلحة عامة فيجوز أن يأخذ من سهم سبيل الله. نعم، إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجوز له الأخذ من الزكاة. مسألة 1139 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.